cercare di non essere sicuro, perché non un certa vita di
gaban majalisar shawarar musulunci da Iran ya gana da dokar cikin majalisun dokokin kasar Habasha.
Sannan
Allah yanzu kuma ga cikakkun labarin duniyan nan. Kwamandan Dakarun Kudus da ke ƙarƙashin Dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran ya bayyana cewa sagaita buɗe wuta a Gaza ita ce babbar nasara, kuma shan kaye ga 'yan sahayuniya. Kwamandan Dakarun Kudus na Dakarun kare juyin juhalin musulunci na Iran, Brigadier General Ismail Kanye, ya bayyana cewa bayan watanni 15 na laifuka marasa iyaka da ake ci gaba da aikatawa a kan al'ummar Falasɗinu da Lebanon, a yau ya zama dole sau gwamnati ta sahayuniya ta amince da takaita buɗe wuta da dai lokacin da take fuskantar wulaƙanci, kuma a yau girman shan kaye ga gwamnati ta sahayuniya ta sha ya bayyana ga duniya. Brigadier General Ismail Kanye ya kara da cewa a jawabin da ya gabatar a wajen bikin karrama ma'aikatan jinya da suke yi jinyar mutanen Lebanon da suka samu raunuka sakamakon fashewar na'urar sadarwa na wayar mata, ya ce wannan gagarumin aiki da suke yi za a iya magance shi ta ɓangarori da dalilan daban, kuma ɓangaren su ne musamman, kuma yana cewa musamman suna da abubuwa da yawa da za su ce game da wannan batu. Ya ci gaba da cewa soyayya da mutunta da mutunta suna suna gudana a ƙarƙashin kuma ma'aikatan lafiya koda mutane ne ya zo musu na su yi ma'amala da shi cikin wani da kuma Brigadier General ya ci gaba da cewa mun tare da teku a cikin fuskantar wani babban aiki wanda da ba ku shirya masa ba. Babban sakataren kungiyar Hezbollah ta kasar Lebanon ya jaddada cewa gwagwarmaya za ta ci gaba da samun ƙarfinta da ƙarfi, kuma a shirye take ta fuskanci wata barazanar makiya. Babban sakataren kungiyar Hezbollah Sheikh Naim Qassem ya ci taron ƙasa da ƙasa a karo na 13 mai taken Gaza alamar gwagwarmaya, inda ya jidda da cewa har ɗaukar fansa na ambaliyar al'aƙsa ya dawo da martabar al'ummar Falasɗinu, tare da nuna da cewa harin ya maido da lamarin Falasɗinawa sabobi a duniya, yadda aka dinga gudanar da al'ummar zanga-zanga a ƙasashen yamma da zuwa goyon baya ga al'ummar Falasɗinu.
عرض القضاء وبطول جودك يا مليكنا ليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تفيا أخطأ أعمال فأخلد عاليا ربي سألتك جنة عرض القضاء وبطول جودك يا مليكنا ليا ويكون قصر الخير ملكي يوم أن تبيا طعمال فأخلد عاليا في جنة الفردوس ربي مسكني ولوالدي بجنة متعالية أفديهما بقراب أرض طهارتي وبكل ما ملك الفؤاد.
بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ برنامجنا بذكر اسم الله الذي إذا دعي به في البدايات فإنه يبارك بها ويجعلها مباركة فلنبدأ بذكر اسم الله الذي لا يأتي بعده إجلالها. تحية طيبة وسلام عاطر لكل مستمعينا الكرام، هنا المنتدى الإذاعي، حلقة جديدة ومساحة مخصصة لأصواتكم وآرائكم، فنرحب بأصواتكم التي تضيف الحياة لبرنامج. تحية دافئة لكم من إذاعة طهران العربية في هذا اليوم البارد والمميز. حقيقة العاصمة طهران تزينت اليوم بحلة بيضاء حيث تساقطت الثلوج لتضفي جمالا خاصا على شوارعها وأجوائها. نتمنى بهذا الطقس الشتوي الجميل أن تكون قلوبكم دافئة رغم برودة الأجواء، ونبدأ قراءة رسائلكم الدافئة بعد هذا الفاصل، فنرجو أن تتفضل بالفاصل. نعم مستمعينا الكرام، نعود إليكم من جديد لنبدأ مشاركتكم الجميلة التي تجعل هذا البرنامج غنيا ومتنوعا. أما وصلتنا مشاركة مشاركاتكم ومشاركة الأخ أبو علي مصطفى رمضان، نحييك الأخ أبو علي، أهلا بك. كتب اقرأ وتأمل في هذه الأقوال والحكم: الوقاحة ليست صراحة بل هي قلة حياء، أن تبدو ذكاء بلا أخلاق ولا مد. الابتسامة ليست مصلحة بل هو نوع من أنواع العطاء، وهو فن لا يبدوه إلا المتعلم. وأيضا الكراهية حقد يجعل قلب الكاره ينقلب سوادا وينتقم من غيره ويؤذيه بالأشياء التي يحبها، تجعل قلوبة مليئة بالمحبة. وأيضا الصمت ليس خوفا بل هو الحل لكي لا نفقد احترامنا لأنفسنا أمام سوء أخلاق. نعم شكرا لك الأخ معين، أشكرك على هذه المشاركة على هذا الوقت الذي خصصه لنا الأخ أبو علي من الصفات.
السلام عليكم. قصة بعنوان الطيور الشعك لليو تولستوي. نصب صياد حبائله قرب بحيرة وصاد كثيرا من الطيور، كانت طيورا كبيرة حملت الشبكة وطارت بها، ركض الصياد خلفها، رآه فلاح يركض فقال له: إلى أين تركض هكذا؟ أتعتقد أنك تستطيع أن تلحق بالطير وأنت على قدميك؟ أجابه الصياد: لو كان طيرا واحدا لما لحقت به، لكنني سأنجح هذه المرة. وهذا ما كان، فعندما جاء المساء أخذت الطيور تشد كل من جهته، كل أراد أن يلقى عشة، هذا نحو الغابة وذاك نحو المستنقع والثالث نحو الحقل، فوقعت جميعا مع الشبكة والتقطها الصياد. تحياتي لكم.
نعم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من جديد. نشكر الأخ جاسم ضامن من العراق، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة. حقيقة آراء متعددة، أصوات مختلفة، كلها تغني نقاشنا. أما الأخ بشار من العراق كتب لنا: إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا، فلا تجزع لحالك بل تذكر كم أمضيت في الخيرات عمرا، وإن ضاقت عليك الأرض يوما وبت تئن من دنياك قهرا، فرب الكون ما أبكاك إلا لتعلم أن بعد العسر يسرا، وإن جار الزمان عليك فاصبر وسل مولاك توفيقا وأجرا، وإن جار الصديق عليك ظلما وقابلك الوفاء بعدا وهجرا، فلا تحزن عليه وعش عزيزا، فقد كنت الوفي وكفاك فقرا، ومد يديك للرحمن دوما فربك لن يرد يديك صفرا. نعم أحسنتم، كل الشكر لك الأخ بشار من العراق، شكرا على هذه المشاركة، وكانت من أجمل ما كتب الشاعر إيليا أبو. شكرا جزيلا لك الأخ بشار من العراق، وأحب أن أنتقل إلى فقرتي والمستمعين ما وللمستمعين ما يطلبون. نعم مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أنتم معنا وبرنامج المنتدى الإذاعي، وتحديدا محطة وللمستمعين ما يطلبون. الأخت نور علي من العراق طلبت منا الاستماع إلى أنشودة تحت عنوان طوفان الزيتون. نستمع إلى هذه الأنشودة ونعود إليكم.
طوفانك يجلب صهيون، حتى لو شغل الكتابة تبقى يا نور على عيون.
اهلا وسهلا بكم من جديد، نجدد التحيه لكم في هذا اللقاء مستمعينا الكرام الذي نامل ان يكون ممتعا ومفيدا لكم جميعا. استمعنا الى هذه الانشوده الجميله تحت عنوان طوفان الزيتون، طلبت منا اخت نور علي من العراق الاستماع الى هذه الانشوده. مستمعينا الكرام، نقرأ مشاركاتكم عبر الواتساب ونحيي بداية الأخت زينب البحراني من القطيف. حياك الله الأخت زينب، أهلا وسهلا بك. دائما الأخت زينب تبعت لنا مشاركات جميلة عبر الواتساب، حياك الله. كتبت لنا السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك يا الأخت زينب. كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا ويمضي بنا العمر على رصيف الانتظار. منا من ينتظر فرجا، ومنا من ينتظر شفاء، ومنا من ينتظر غائبا، ومنا من ينتظر سعادة. وهكذا تمضي الحياة دائما في انتظار أشياء قد تأتي أو لا تأتي، ولكن يبقى الأمل بالله هو الركيزة الوحيدة التي نتكئ عليها على مقاعد الانتظار. أشكركم على تقديمكم البرامج، وتقبل الله منكم ووفقكم الله لكل خير، وتحياتي لكم من قطيف الولاء والمحافة. نعم، شكرا لك يا الأخت زينب البحراني من القطيف، شكرا على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة. نعم، ننتقل إلى مشاركة الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين. حياك الله الأخت مريم، أهلا وسهلا بك. بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب وكتبت، وقد تداوينا بعض الكلمات تمنحنا فرصا جديدة للتعرف على الذات، تضمد الروح فتطيب بها الأوقات، نلمس بين حروفها مشاعر حقيقية، فقد كتبت بأصدق التعبيرات وتمثل لقلوبنا عيدا حين تعالج باقتدار ما بداخلنا من صراعات نود لو نرددها على مسامعنا مرات ومرات، فهي ليست مجرد كلمات، هي جرعات من السعادة نصالح بها ما قد مضى وتمنحنا الأمل في كل ما هو آت. أحسنتم، شكرا لك، نتمنى لك دائما التوفيق. الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين. وأيضا الأخ علي بشار من العراق، حياك الله الأخ علي، أهلا وسهلا، نشكرك على هذا التواصل الرائع. كتب لنا، لو كنا نثق بمولانا كثقة الطفل بأمه وأبيه لتحسنت جميع أمورنا، من أقوال الشيخ محمد تقي بهجت. أحسنتم، شكرا لك الأخ علي بشار من العراق. طيب، نحيي الأخت حنان من اليمن أيضا، حياك الله الأخت حنان، أهلا وسهلا بك. كتبت لنا مشاركة تحت عنوان همسة من القلب، تذكر لنا في مشاركتها، أطلقوا ما شئتم من بذور المودة وقدموها لمن تحب، فزهرة الحب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وزهرة الإخاء لا تنسى أخاك من دعوة صالحة في ظهر الغيب، وزهرة الإخلاص أخلص النية لله تعالى في القول والعمل فكن أسعد الناس، وزهرة القناعة، القناعة كنز غال يملكه كل قلب قنوع، وأيضا زهرة التواضع، من تواضع لله رفعه، وأخيرا زهرة التسامح، اصفح ونور قلبك. أحسنتم، شكرا لك يا الأخت حنان من اليمن، كل الشكر والتحية لك على هذه المشاركة، كانت جدا رائعة، شكرا جزيلا لك. أما الأخت فاطمة من السعودية حياك الله كتبت من روائع القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: وأخي هارون هو أفصح منك. الاعتراف بمزايا الآخرين من شان الأنبياء، وإنكار مزايا الآخرين من صفات الشيطان. قال أنا خير منك. نعم، شكرا لك الأخت فاطمة من السعودية. وحياك الله الأخت حسين من الكويت، كتبت من روائع الأقوال والحكم، عنوان هذه المشاركة: المحبوبون ثلاثة، الأول من ترك الدنيا قبل أن تتركه، الثاني من بر والديه قبل أن يخالفه، والثالث من أرضى خالقه قبل أن يخالفه. شكرا لك يا أخت حسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله. قصيدة في مولانا وإمامنا وسيدنا الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما سلام الله. مالي وما يقوله العاذل، فإنني عن عذله غافل، فالمجتبى يشغلني حبه، والحب عن كل الملا شاغل، إذا عذول زاد من لومه، فما أنا عن سادتي مائل، كيف أميل عن هوى المجتبى، والقلب من دون الهوى عائل، الحق أن أكون عبدا له، وغير هذا فالهوى باطل. صبت الرسول عند ذوي النهى، يعجز عن مديحه القائل، فليس للقائل قول به، والقول فيه ما له طائل، أتعب مدحه جميع الورى، فما الذي شعري به فاعل، ذو نسب وعنصر طيب، هل بعد هذا ينصف العادل، فإنه ابن المصطفى أحمد، ومن به أهل الكسى باهلوا، يا أهل بيت المصطفى إنني عن مقة روحي لكم باذل، الله خصكم بآياته وفضلكم مثل الحيا هاطل، ليس لكم من شبه بل ولا يقاس فيكم سيد فاضل، كبيركم قد كملت نفسه حتى صغيركم فتى كامل، والحسن الإمام حاز العلا، هذا الذي منه الندى هامل، قد امتطى ظهر نبي الهدى، فبورك المحمول والحامل، وأحمد أن حله هيبة وسؤددا، يعرفه العاقل، وينكر العلم جهول، ولا ضير إذا أنكره الجاهل. الشيخ لقمان بدر غرة أبو البيان، وصلى الله على محمد وآله الميامين.
مستمعينا الكرام، نرحب دائما بكل مشاركة وكل فكرة جديدة منكم، ونحيي الأخ لقمان من سوريا، شكرا لك على هذه المشاركة. وننتقل إلى الأخ عارف من اليمن، بعث لنا مشاركة تحت عنوان: من حكم الحياة الجميلة، لا يكتم السر إلا كل ذي ثقة، والسر عند خيار الناس مكتوب. وأيضا كتب: كن دائما متفائلا بالبحث عن الجانب المضيء في كل المواقف. ومن هذه الحكم أيضا: اترك في قلوب الناس أثرا جميلا، وإياك أن تجرح إنسانا وتقلل ثقته بنفسه، وقولوا للناس الحسن. وأيضا الحكمة الأخيرة: الكلام الطيب والعبارات اللطيفة لا تكلفك شيئا. إذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل وتمنعه أو تمنحه لغيرك فلا تجبر من حولك أو من حولك أن يعيشوا إحباطا. أحسنتم الأخ عارف من اليمن على هذه المشاركة والكلفة حسن رائعا. وهذه الحكمة: الكلام الطيب والعبارات اللطيفة لا تكلفك شيئا. وإذا لم تستطع أن تعيش التفاؤل وتمنحه لغيرك فلا تجبر من حولك أن يعيش إحباطاتك. هذه العبارة برأيي جدا رائعة ومفيدة حقيقة مستمعينا الكرام. عدم التفاؤل هو شعور طبيعي يمر به الإنسان في بعض المواقف، لكن من المهم هو كيف نتعامل مع هذا الشعور. قد يكون من الأفضل أن نواجه إحباطاتنا بشجاعة، نسعى لتحويله إلى دافع للتغيير بدلا من أن نعكسه على الآخرين. حقيقة مستمعينا الكرام، نقل الإحباط قد يؤثر سلبا على من حولنا ويخلق دائرة من السلبية، بينما السعي للتغلب عليه يعكس القوة والإرادة. والحياة لا تخلو من التحديات، لكن التفاؤل يمنحنا الأمل لمواصلة المسير. نشكر مرة أخرى الأخ عارف من اليمن على هذه الحكم، وأيضا الأخ عدراء من العراق على كلام أسعدان. أهلا وسهلا بك، بعثت لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب. نعم، نستمع معك إلى هذه المشاركة.
برنامج الرائعين أختنا عدياء وأخونا أمير الذين يزدني من برنامج جمال الطبع اليوم. واليوم يسرني أن أتحدث عن أهمية الستر وأنواع، طبعا سوف أتطرق لبعض من أنواعه، وأقول مما لا شك فيه إن العصي والمخطئ له حق على مجتمعه يتمثل في نصحه بأفضل الطرق وأحسنها، طبعا مع الستر عليه وعدم التشهير به. والأصل في من رأى منكرا أو خطأ أن يقوم برفق وحكمة بالإنكار على فاعله ونصحه، طبعا مع الستر عليه وعدم فضحه. فإن الله أيضا هو يأمرنا بالستر، فالإنسان إذا رأى من أخيه أو صديقه أو أي شخص آخر ما يكرهه أن يأمره بستر وينهاه بستر فيؤجر في ستره ويؤجر في نصحه أيضا. فمثلا إذا ستر الشخص شخصا آخر وجده على معصية، طبعا فستره ونصحه وحبره من مغبة ذلك الخطأ ولم يحدث الناس فيه، فهنا يكون هذا الشخص الذي قام بستر أخيه قد فاز بالأجر من الله. وهناك أنواع أخرى من الستر، مثلا حين يكون الإنسان مريضا لكنه يسير على قدميه، طبعا هذا ستر لمذلة المرض. وحين يكون لديه مبلغ كافي وينام وهو شبعان هذا ستر لمذلة الجوع. وحين يمكن للشخص أن يضحك وهو حزين بالتأكيد هذا ستر من مذلة الانكسار. وحين يكون الإنسان بيده حرفة تمنعه من مد يده إلى البشر فهذا ستر من مذلة السؤال. فهذه الأنواع من الستر ينبغي للإنسان المؤمن أن يستر على أخيه وينصحه وعدم فضحه. نسأل من الله تعالى أن يستر علينا وعليكم، وتحياتي لجميع الكادر، وشكرا لكم عبر المساوي بالعراق.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأخت عدراء الموسوي من العراق، شكرا لك. حقيقة مستمعينا الكرام، كما تلاحظون أنا اليوم في تقديم هذا البرنامج أكون لوحدي، لم يتمكن زميلي أمير من التواجد معنا، فنتمنى له كل الخير وسنرسل له تحياتنا أو تحياتنا الحارة من هنا، على أمل أن يكون معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. نشكر مرة أخرى الأخت عدراء الموسوي من العراق، تحدثت لنا حول الستر، أنواع الستر. حقيقة قيمة عظيمة وصفة كريمة تزين حياة الإنسان وهي الستر. فالستر ليس مجرد غطاء للجسد ومبدأ شامل يغطي أفعالنا أقوالنا وحتى نوايانا. والله سبحانه وتعالى يحب الستر، فهو ستار العيوب، يغفر زلاتنا ويسترنا من كل فضيحة، وعلينا أن نتخلق بهذا الخلق العظيم. فالستر أيضا يظهر في تعاملنا مع الآخرين، وعلينا أن ننشر الأمان بدلا من الفضيحة. شكرا لك يا الأخت عذراء المسوي من العراق، شكرا على اختيار هذا الموضوع الجميل والرائع.
المؤمن والموالي للبيت دائما يكون مثلا بأكثر من طريقة، لذلك نرى أن الشيعة في جميع العالم يتبعون في بعض المصائب والإطلاعات التي تجبرهم على التغيير مثلا، أو أحيانا تضعهم في مواقف صعبة. ممكن نقول أن الجميع يتعرض لهذه الأمور، ولكن ولله الحمد نحن دائما في إعداد كامل روحيا وعقليا أيضا، لأننا نمتلك العقل الذي فيه الأسباب والردود التي يمكن فيها أن نتعامل مع هذه الشخصيات التي ممكن تضغط علينا بطريقة أو أخرى. ولكن مع كل شيء نرى بأن المجتمع دائما ما يكون متفهما، والأمة الإسلامية هي أمة واحدة ومتعاونة، ونؤمن بهذا الأمر دائما، لأننا عندما ننظر إلى أخواننا دائما ما نرافق هذا الوجه بينهم وبيننا. ولكن في هذه الأمور ممكن أن نقول أننا نحاول أن نتقرب إليها من كل ناحية، ونخفف من الضغوط التي قد تكون في المجتمع من أطراف أخرى. ولكن في الحقيقة نحن نحب أن نرى هذه الضغوط أبدا، ولكن المؤمن في النهاية أن يتحمل بعض الضغوط ويحاول أن يتخلق في الإسلام. ومن خلال هذا الأمر يمكن أن نتخطى هذه العواقب، وفي النهاية نتعرف على الرواية الشريفة التي تقول كونوا دعاة لنا قانتين، حتى ونحن لا نتكلم ونكون نحن دعاة لهذا الدين.
نعم، شكرا جزيلا لك يا الأخت سناء من الإمارات، شكرا على هذه المشاركة. طيب أيها الأحبة، وصلتنا رسالة مميزة ومشاركة مميزة من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف، شكرا لك الأخ محمد، شكرا على هذا التواصل الطيب. نتطلع دائما نحن لمزيد من تفاعلك مع برنامج المنتدى الإذاعي. كتب لنا تحية طيبة معطرة بعبير الولاية لكادر البرنامج ولكل العاملين في إذاعتنا الحبيبة، وأخص مقدمة البرنامج المبدعة، شكرا لك الأخ محمد أستاذ عليا، ومخرجة المخرجة الرائعة طبعا أقول لك الأخ محمد مخرجة هذا اللقاء الأخت نسمين جنائي، والمستمعين الكرام شكرا لك الأخ محمد. أيضا كتب أقول في مشاركتي وهي خاطرة لمولانا صاحب الزمان، اللهم لتراده مقدمه الفداء السلام عليك سيدي ومولاي، يقال بأن العاشق لا يمل من طرق باب محبوبه حتى وإن تأخر الوصال، فالصبر قنديل الحب والانتظار لا يزيد المحب إلا ولها وشوقا. سنصل تصير ونبقى في ربيع الانتظار بقدومك يا مصدر من الأمل. عجل لنا في الكل في الانتظار طاقة صدورنا يا صاحب الزهر. شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطن. فحقيقة اشتقنا إلى الغاز الأخ محمد عبد الكريم، واليوم يسعدنا هذا الشيء أنه نقرأ مشاركة وأيضا لغز الأخ محمد عبد الكريم. بعث لنا هذا اللغز أيضا وكتب أخ بهذا اللغز الخفيف جدا: ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ ونشكر مرة أخرى الأخ محمد عبد الكريم من القرآن، وأيضا الأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني محافظة خوزستان جنوب إيران. بعث لنا مشاركة صوتية نستمع معنا هذه المشاركة. أحسنتم الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان جنوب إيران، شكرا لك على هذه المشاركة. وأيضا لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم، نحن الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا مشاركة صوتية أيضا عبر الواتساب، نستمع معا إلى هذه المشاركة.
من لغات الشعوب، الشعب الفرنسي من أسرع الشعوب تكلما في العالم، إذ يتكلم 350 مقطعا في الدقيقة، بريطانيا 220 مقطعا في الدقيقة. الشعب البريطاني ثقافة عامة، أكثر المدن ازدحاما في العالم هي الدولة البريطانية، وثقافة عامة وأيضا ثقافة عامة. إذا ذهبت إلى اليابان للأكل في المطعم يجب أن تعطي النادل بخشيشا في ظرف ورق، وإذا أعطته باليد يعتبرها إهانة. إضاءة بين العقل واللسان علاقة عكسية، كلما كان العقل ضعيفا كان اللسان طويلا. وأخيرا أضف إلى معلوماتك السكرتير العام للأمم المتحدة عمر شعل في حادث طائرة في تايلاند.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. مرة أخرى مستمعينا الكرام أذكركم بلغز الأخ محمد عبد الكريم: ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى الجميع. اليوم ترى الابتسامة على وجوه الغزيين بعد إعلان وقف إطلاق النار وانتظار دخولها في حيز التدريب، ولكن ترى رغم أن الابتسامة تراها والتحضيرات للعودة سواء إلى شمال غزة أو إلى جنوبه تحديدا مدينة رفح، ترى أن هناك بعض القلق يسود الغزيين، وذلك بسبب أن هذه الثقة ستدخل حيز التنفيذ يوم الأحد، فهناك تخوف للاستشهاد البعض، وخصوصا أن الاحتلال زاد في هجمته الشرسة واستهداف المنازل السكنية التي تأوى المدنيين بشكل مباشر ودون أي إنذار وبشكل غير مسبوق في ذات المنطقة الوسطى. فدار هناك تخوفا والجميع يتمنى أن يصل إلى وقف إطلاق النار والجميع السلام. يكفي من فقدوا، وهناك ترى رغم وجود الابتسامة إلا أن الدمعة لم تفارق العين، خصوصا لمن فارق في سواء الإبن أو الإبنة أو الأم أو الزوجة أو العائلة بأكملها. تجدهم جميعا يتذكرون وكيف كانوا يتأملون أن يتم وقف إطلاق النار بوجود أحبائهم. لكن بالمجمل سواء من فقد أو من لم يفقد، نجد الأغلب ترتفع على وجهه الابتسامة. هناك كان بعض الناس يغنون، جاء إليهم أب فقد أبنائه، أخذ يبكي وبدأ بنشر صور أبنائه وقال لهم: لماذا تغنون الآن؟ أتغنون على دماء أبنائي الذين حققوا شهداء على هذه الأرض؟ فالجميع ارتجم الصمت وأخذ يبكي من كلام هذا الرجل الذي لامس الحزن داخل قلوب الناس التي كانت تحتفل مستهجة بوقت إطلاق النار.
نعم، شكرا لك يا الأخت ريهام من فلسطين، شكرا على هذه المشاركة. حقيقة كما ذكرت لنا الأخت ريهام، وقف إطلاق النار في غزة بعد أيام طويلة من التصعيد والدماء، مشاعرنا جميعا مفعمة بالأمل والحذر في أهل الوطن. الأمل أن يكون هذا الهدوء بداية لتخفيف المعاناة عن شعب عظيم، وأيضا مع هذا الأمل تبقى مشاعر القلق، لأن السلام الحقيقي لا يأتي إلا حين تحترم الحدود وتنتهي معاناة الأبرياء. وأيضا هناك حزن عميق كما ذكرت لنا الأخت ريهام، الحزن على كل الأرواح التي فقدت، على كل طفل بريء، الحزن على الأيام الصعبة التي مرت وعلى معاناة الأسر. أتساءل هل هذا الهدوء سيكون بداية لسلام حقيقي أم مجرد فاصل مؤقت في قصة ألم طويل؟ نحن نتمنى أن يكون هذا الهدوء بداية لسلام مدني إن شاء الله. طيب، نواصل قراءة المشاركات، والأخ أحمد من العراق كتب من الأمثال العربية: إن الجواد قد يعذر، يضرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل ثم تقوم منه الزين. شكرا لكم، شكرا لك الأخ أحمد من العراق. وأيضا الأخ ناصر من العراق كتب لنا هذه المشاركة وكتب: الصمت وقت الثرثرة بلاء، الصمت وقت شهادة الحق خيار، الصمت وقت الغضب قوة، الصمت وقت سماع الباطل جبن، الصمت وقت الفوز تواضع، الصمت وقت الحزن كبرياء، الصمت وقت الفتنة حكمة، الصمت وقت سماع النصيحة أدب، الصمت وقت الحاجة عزة، وأخيرا الصمت وقت التفكير. نعم، شكرا لك الأخ أبو ناصر من العراق، وكانت هذه المشاركة تحت عنوان قوانين الصمت. كل الشكر لك الأخ أبو ناصر من العراق. وأيضا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن حياة الله بعث لنا اللغز الصحيح، إجابة اللغز للإجابة الصحيحة للغز الأخ محمد عبد الكريم. شكرا لك الأخ صبحي، أحسنتم الإجابة الصحيحة. إن شاء الله بعد دقائق سنجيب على هذا اللغز. وأيضا نحييك الأخ عدنان بالجيب، وهو بعث لنا مشاركة عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وحياة يعني مشاركة مختصرة عن حياة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، تاريخ ومكان الميلاد في 6 نوفمبر عام 745 للميلاد، وتاريخ ومكان الميلاد بغداد في عام 799 وأيضا مكان الدفن اطلعت بالقومية المقدسة. شكرا لك الأخ عدنان بلجي من العراق محافظة سويت، وأيضا بعث لنا الإجابة الصحيحة للغز الأخ محمد عبد الكريم. أحسنتم الأخ عدنان بلجي، الإجابة كانت صحيحة، شكرا جزيلا لك. مرة أخرى أذكركم بهذا اللغز، ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ سمعنا الكرام لحظات، وإن شاء الله سنجيب على هذا اللغز الذي عبر عنه الأخ محمد، لغز خفيف جدا. أيضا نشكر الأخ أبو زهراء من السعودية بعث لنا مشاركة، ونشكر كل من شارك معنا في هذا البرنامج، وإن شاء الله بعد لحظات نجيب على هذا اللغز، ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ مستمعينا الكرام، ما هي السورة القرآنية التي تسمى فسطاط القرآن؟ وهي السورة سورة البقرة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن والأخ عدنان بلجي من العراق بعث لنا الإجابة الصحيحة لهذا اللغز. أحسنتم الأخ صبحي والأخ عدنان. طبعا مستمعينا الكرام، أضيف إلى هذا اللغز لماذا سميت سورة البقرة فسطاط القرآن؟ لقبت بهذا اللقب لعظمتها ومكانتها وكثرة ما فيها من الحكم والمواعظ، وهي من أطول سور القرآن الكريم، حيث يبلغ عدد آياتها 286 آية، وفيها أطول آية في القرآن الكريم. نعم، شكرا لك الأخ محمد عبد الكريم على هذه على هذا اللغز، وأيضا ضافت إلى معلوماتنا القرآنية. شكرا لك، شكرا لأخ صبحي الأخ عدنان، نشكركم من صميم القلب، نشكر كل من تواصل وتفاعل معنا اليوم. أيها الأحبة، باب المنتدى الإذاعي مفتوح دائما، ونحن بانتظار مشاركاتكم في حلقاتنا القادمة. كونوا على الموعد دائما، ونترككم في رعاية الله، نشكركم بطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، بأمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العامرة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرنامجها إن شاء الله. مستمعينا الأعزاء في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا للموجات القصيرة على طول 29 بدبابة قدرها 25,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت كتان، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 هجماً بتوقيت وأيضاً على 19 متر، وبنفس الوقت قدر 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3:10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت وكذلك على نفس الوقت 19 متر، وبنفس الدرجة 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 6:30 مساء بتوقيت كفرنا، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد ظهر صباحا بتوقيت وبدرجة قدرها 15,135 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9:30 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعينا الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على حدود 19,000، وبدبابة قدرها 15,320 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:10 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برنامج طهران العربية. في 19 من درجة رجب المرجب من العام التاسع للهجرة وقعت حادثة غزوة تبوك بين المسلمين وجيوش الروم، وهي من المعارك الأخيرة في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب دلعها هو أن قوافل المسلمين التجارية قد أخبر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقيام ملك الروم بتجهيز جيش جرار لمهاجمة المدينة المنورة، ما دفع بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لإصدار الأوامر للمسلمين للاستعداد للحرب. فأعلن غالبية المسلمين استعدادهم وتم تشكيل جيش من 30,000 مقاتل، ولما توجهوا إلى ساحة المعركة لم يكن هناك أثر لجيش الروم، لكن ما حصل هو أن المسلمين بيّنوا للعالم قوتهم واستعدادهم للحرب، مما سهل في انتشار الإسلام في كافة الأمصار في الشرق والغرب. في الأول من شهر بهمن عام 1343 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1965 ميلادي، نفذ المجاهد الإيراني محمد البخاري عملية تصفية رئيس وزراء الهشام محمود في إيران العميل حسن علي منصور الذي كان مرتبطا بصورة مباشرة بواشنطن وخادما لها للمحافظة على مصالحها في إيران، إذ كان له الدور الفاعل في نفي الإمام الخميني رحمة الله عليه من إيران إلى تركيا، وكان وراء المصادقة على قانون الكابيتولاسيون أو الحصانة القضائية للأمريكيين الذين كانوا في إيران، وهو ما سهل لهم ارتكاب الجرائم بحق الشعب الإيراني دون خوف من محاكمة أو أدنى ملاحقة قضائية. ولاقى العميل حسن علي منصور جزاءه العادل أمام مبنى المجلس الوطني الإيراني بإطلاق النار عليه من قبل المجاهد محمد البخاري رحمة الله عليه. وأخيرا وفي الأول من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للعشرين من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، هاجم الشعب الإيراني سجونا النظام الملكي العميل وتمكن من إطلاق جميع السجناء وإنقاذهم من التعذيب الذي كان يمارسه بحقهم عناصر مخابرات الشاه المغرور السابق. وفي ذلك اليوم هاجم عناصر الشاه المغرور جامعة طهران